إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا أفرادا ومجتمعات إلى ما يحبه ويرضاه، فإن سعادة المرء في هذه الدنيا إنما هي فقط في رضا الله تبارك وتعالى، أن يكون المرء في حركاته وسكناته ساعيا في مرضاة ربه. ولذا نبه ونوه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أهمية الدعاء بالإعانة على مرضاة الله تبارك وتعالى. فاللهم أعنا على ما يرضيك عنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يكشف عنا هذا الوباء وأن يجعله عبرة لنا وعظة، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمر المسلمين لما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وأن يرزقهم البطانة الصالحة، وأن يصلحهم، فإن في صلاحهم سعادة البلاد والعباد. ونبدأ هذه الدورة التي ينظمها مركز المزهر الثقافي الإسلامي في هذه الآونة، والتي تبدأ من اليوم 20 من شهر صفر لعام 43,400، يوافقه 27 من الشهر 9 الميلادي لعام 21,200 من الميلاد. تبدأ هذه الدورة في فصلها الأول، والذي نشكر الأخوات الفاضلات على ما اختاروه من هذه المواد النافعة، مادة في العقيدة، في أسماء الله الحسنى لأخينا الشيخ عبد الله الحمادي، ومادة في الفقه لأخينا الشيخ عمر سعد، ومادة في المنهج الذي هو أصل قبول الأعمال، والذي ينبغي على المسلم أن يفتش فيه بين الحين والآخر ليكون على المنهج الصحيح والطريق الصحيح. فليست العبرة بكثرة الأعمال، وإنما العبرة بصحتها، وصحتها إنما هي بالمنهج الصحيح، كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فتوجد مادة في المنهج وهي شرح كتاب الفتن من صحيح الإمام البخاري لأخينا الشيخ محمد غيث، ثم هذه المادة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني في بيانها، وهي في الحقيقة مادة تحتاج تصنيفا مختصرا، فلعل هذه الدورة تكون بداية لهذا المصنف. وما أحسن يعني عنوانها: قواعد في الأخلاق والسلوك. قواعد في الأخلاق والسلوك. وسنبدأ أولا بمقدمة ربما تكون يعني في مجالس، ثم بعد ذلك كان عندي مصنف من قديم بعنوان عدة السباق في مكارم الأخلاق، اشتمل على 40 ثلاث، اشتمل على 120 حديثا من الأحاديث النبوية، هي في الحقيقة أصول لهذا العلم، علم الأخلاق. فنبدأ أولا بمقدمة، ثم نحاول أن نمر على هذه الأحاديث النقطة الأولى في المقدمة بعنوان تعريفات تتعلق بالعنوان: قواعد في الأخلاق والسلوك، 4 كلمات. الكلمة الأولى قواعد، والقواعد جمع قاعدة، وهي كلمة تطلق على الأصل والأساس. وتعرف القاعدة بأنها أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. هذا معنى القاعدة في أي علم من العلوم: أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته. مثال القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. أنا أحب أن أتأكد الصوت واصل ولا لا؟
نعم فضيلة الشيخ.
نعم. إنما الأعمال بالنيات، فهذه قاعدة، هذه قاعدة، قاعدة كلية يندرج تحتها كل عمل. إنما الأعمال بالنية، فكل عمل معتبر بالنية. إن كانت النية صالحة فهو عمل صالح، وإن كانت النية فاسدة فهو عمل فاسد. ومن القواعد أيضا قوله صلى الله عليه وسلم، طبعا هذه القاعدة الماضية ميزان للأعمال في الباطن. مثال آخر قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. من عمل عملا، أي عمل ليس عليه أمرنا، يعني ليست السنة حاكمة عليه، فلا بد أن تكون السنة حاكمة على جميع الأعمال. السنة هي التي تقول هذا عمل صحيح أو غير صحيح. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكل عمل ليست السنة عليه، بمعنى أنها تجوزه، فهو رد أي مردود على صاحبه. إذن هذا معنى القواعد، والقواعد هذه تدخل في جميع العلوم، قواعد في الفقه، قواعد في العقيدة، قواعد في النحو، قواعد في المنطق، قواعد في جميع العلوم. الكلمة الثانية كلمة في، قواعد في. فأقول هناك فرق بين قواعد الأخلاق وقواعد في الأخلاق. هناك فرق بين قواعد الأخلاق وقواعد في الأخلاق. قواعد الأخلاق يعني أصولها، أصول الأخلاق، كما يذكر ابن القيم مثلا يقول أصول الأخلاق أربعة: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. فهذه تسمى مثلا أصول الأخلاق: الصبر والعفة والشجاعة والعدل. وهذه كلمة تحتاج يعني أيضا مصنفا. وكما يقول الإمام أحمد رحمه الله: ترجع الأخلاق إلى كلمتين، لا تحقد ولا تغضب. سبحان الله، كلمات يعني نور. لا تحقد ولا تغضب. لا تحقد هذا باطنا، ولا تغضب هذا ظاهرا. وأساس تصفية الباطن اجتناب الحقد. لا يكون القلب سليما إلا باجتناب الحقد. وإذا اجتنب المرء الحقد تهيأ قلبه لزراعة الفضائل وغرسها، لا تحقد. فهذا إصلاح الباطن. ولا تغضب، هذا إصلاح الظن. فهذه أنا آتي بهذه الكلمات لبيان أن إيش معنى أصول الأخلاق أو قواعد الأخلاق. وقبل كل ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. فالصدق هو أصل الأخلاق وقاعدة الأخلاق. فهذا يعني قواعد الأخلاق. وأما قواعد في الأخلاق فهذا معناه أحكام عليها تضبطها، يعني بنحط قواعد على الأخلاق. مثل إيش مثلا؟ مثل قوله تعالى فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله العفو مقيد بالإصلاح، هذه قاعدة، هذه قاعدة في الأخلاق، حكم من أحكامها. فالعفو وإن كان محمودا في مواضعه إلا أن هناك مواضع لا يصلح فيها العفو، ويكون فيها العفو ليس خلقا وإنما يكون فسادا. لذا قال سبحانه فمن عفا وأصلح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، فرتب الله تبارك وتعالى الأجر على العفو مع الإصلاح. فهذه قاعدة، ما نقول في الأخلاق، ما نقول قاعدة الأخلاق، وإنما قاعدة في الأخلاق، قاعدة فيها، قاعدة عليها، ضابط يضبطها، حكم يحكمها. مثال آخر قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. الله أكبر. فالإصلاح، الإصلاح من الأخلاق، لكن ها هنا حكم عليه وضابط عليه، وهو ماذا؟ أن يكون بالعدل والقسط. مثال ثالث ما جاء في صفة نبينا صلى الله عليه وسلم أنه نبي الرحمة ونبي الملحمة، نبي الرحمة ونبي الملحمة. والحقيقة أن هذه الأحكام على الأخلاق هي تصحيح للمفاهيم، تصحيح للمفاهيم. فكما أنه صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إنما أنا رحمة مهداة، فكذلك هو نبي الملحمة، نبي الملحمة أي جهاد أعداء الله. فنبينا صلى الله عليه وسلم مع أنه رحمة مهداة إلا أنه أيضا نبي، نبي الملحمة. نعم. فالرحمة في موضعها أخلاق، والشدة في موضعها أيضا أخلاق، وهذا أيضا يحتاج مصنفا مستقل. ولذا أنا أتيت بورقة يعني مستقلة، وأيضا أريد من الأخوات أو من إحدى الأخوات أن يعني تأتي بورقة، وكلما مر علينا قاعدة في الأخلاق، قواعد الأخلاق سهلة، قواعد الأخلاق اللي هي أصول الأخلاق الصدق والبر والحياء وكذا وكذا وسندرسها، وإنما ربما الجانب الذي يكون مهملا هو ماذا؟ هو قواعد في الأخلاق، يعني أحكام عليه. فأنا أتيت بورقة، وكذلك إحدى الأخوات يعني تتطوع ويكون عندها ورقة، كلما مر علينا قاعدة في الأخلاق دونت، بحيث أننا في نهاية الدورة نخرج بمجموعة من القواعد في الأخلاق، قواعد تضبطها، قواعد تضبطها. يعني مثلا في زماننا هذا كثير من الناس إذا وجدوا إنسانا غضبا لله أو غضب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكثير من الناس يصفونه بأن هذا ما عنده أخلاق. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، وهو صلى الله عليه وسلم وصفه سبحانه وإنك لعلى خلق، كما جاء في الحديث ما خير النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا يعني كله ببركة الدروس، إن هذا يعتبر دليل أيضا. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين قط إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. وفي الحديث الآخر ما لم تنتهك حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله لم يقم لغضبه شيء. سبحان الله، شوفوا كيف التعبير، لم يقم لغضبه شيء. ربما نجد يعني ولي الأمر في بيته، الأم الأب، ربما تمشي على جانب واحد وهو جانب الرحمة بالأولاد والعيال، فيهملون الجانب الآخر وهو جانب التأديب. عائشة رضي الله عنها كانت تؤدب يعني صبيانها من أولاد إخوانها وأخواتها، فكانت تبسطه يعني تضربه حتى ينبسط، يعني تضربه حتى يبلغ به الضرب غايته. المهم ان الاحكام والقواعد في الاخلاق، الاحكام التي عليها، هذا مبحث في غايه الاهميه. نعم، فمثلا هذا الذي ذكرناه الان يعتبر قاعده في الاخلاق، قاعده في الاخلاق، وهو ماذا؟ الأخلاق يعني مبناها على التوازن، الأخلاق مبناها على التوازن، فهي من الصراط المستقيم الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. الأخلاق من جملة الصراط المستقيم، والصراط المستقيم لا إفراط فيه ولا تفريط. الآن بينا كلمة قواعد وكلمة فيه. الكلمة الثالثة كلمة الأخلاق، هذا كله في النقطة الأولى وهي التعريفة. كلمة الأخلاق، الأخلاق جمع خلق، وكلمة خلق بضم الخاء واللام، خلق، وهي في مقابل كلمة خلق. والفرق بين الخلق والخلق أن الخلق للهيئة الظاهرة، خلق الإنسان مثلا، أي إنسان، الخلق خلقته الظاهرة، وجهه ويداه ورجلاه وبدنه، طوله، لونه، هذا الخلق. وأما الخلق فهو وصف للهيئة الباطنة، فالخلق ظاهر والخلق باطن. وقد عرفوا الأخلاق تعريفات عديدة، دعونا من تعريفات الفلاسفة وأهل الكلام، فإن هؤلاء لا يرجى منهم خير. الفلاسفة وأهل الكلام وهؤلاء الكفار مهما يعني صنفوا في الأخلاق فهذه ليست بأخلاق، هذه ليست بأخلاق لأمرين، لأن الأخلاق مصدرها مصدرا، الأخلاق لها مصدرا، الفطرة السليمة والإيمان، كما سنبين في أخلاق فطرية وفي أخلاق مكتسب. طيب، أما بالنسبة للفطرة السليمة فهم أفسدوه، يعني حتى الفطرة أفسدوه. الإنسان يولد على الفطرة مسلم، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، فإذا هؤلاء غيروا الفطرة التي قال عنها سبحانه لا تبديل لخلق الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إذا هؤلاء غيروا الفطرة. طيب، والإيمان، هم لم يأتوا بالإيمان، فإذا مصدر أخلاق عندهم مفقود، مصدر الأخلاق عندهم مفقود، لا فطرة سليمة ولا إيمان. فإذا نحن عندما نعرف الأخلاق فنعرفها كما عرفها علماء الإسلام، كما عرفها علماء الإسلام. من أحسن التعريفات للأخلاق تعريف الجرجاني رحمه الله تعالى، قال: هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر بدون حاجة إلى فكر وروية. نتأمل في هذا التعريف الجامع، يقول رحمه الله: هيئة راسخة للنفس، هيئة راسخة يعني أساس في نفس الإنسان، إما من الفطرة السليمة وإما من الإيمان بالله عز وجل، هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال، تصدر عنها الأفعال، الأفعال صادرة عن الإيش؟ عن الأخلاق، سبحان الله. وهذا وحده كاف في بيان منزلة الأخلاق في الإسلام. أي فعل يصدر من الإنسان إنما هو راجع إلى الأخلاق. هيئة راسخة للنفس تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر، بسهولة ويسر، بدون حاجة إلى فكر وروية. ولذا الناس يسمون هذا ماذا؟ يعني يسمونه السجية، يقول هذا فعل هذا وقال هذا على سجيته، على سجيته، لأن أخلاقه تأمره بهذا، أخلاقه تأمره بهذا. هذا من أحسن التعريفات للأخلاق وهو تعريف الجرجان. ونلاحظ في هذا التعريف قال: تصدر عنها الأفعال، تصدر عنها الأفعال، وهذه الأفعال هي السلوك. فعندما نعرف السلوك، قواعد في الأخلاق والسلوك، نقول السلوك هي الأفعال الصادرة عن الخلق. فأنا أشكر يعني أخواتي على اختيار هذا العنوان الجامع، قواعد في الأخلاق والسلوك، السلوك الأفعال الصادرة عن الإيش؟ عن الخلق. وسلك من باب قعدة، تقولين قعد قعودا سلك سلوكا، فكل سلوك صادر عن خلق وراءه، عن خلق وراءه. طيب، لو قال قائل: أين الإرادة إذن؟ يعني وين نحصل الإرادة في السلوك والأخلاق؟ الجواب أن الإرادة واسطة بين الأخلاق والسلوك، فإذا عندنا أول شيء الأخلاق، الأخلاق يصدر عنها إرادة والإرادة يصدر عنها سلوك، فالإرادة واسطة بين الخلق والإيش والسلوك. فإذا أردنا مثلا أن نبين بهذا الذي يسمونه الأسهم وكذا، فنقول مثلا خلق بعدين سهم ينشأ عنه إرادة والإرادة ينشأ عنها سلوك. سبحان الله، وهذا كله عند التأمل، هذا مثل الإيمان قول وعمل. الإيمان في الباطن ينشأ عنه محبة وإرادة للشيء، ثم ينشأ عنه الإيش؟ ينشأ عنه العمل. إيمان ينشأ عنه محبة وإرادة، ثم ينشأ عنه ماذا؟ عمل. ولذا سيأتي بيان الارتباط الوثيق بين الأخلاق والإيمان. نحن عندما نتكلم عن الأخلاق، نحن في الحقيقة نتكلم على الدين كله. ولذا جاء في تفسير ابن عباس: وإنك لعلى خلق عظيم، قال على دين عظيم. طيب، فإذا هذه النقطة الأولى وهي تعريفها. النقطة الثانية في هذه المقدمة تقسيمات في الأخلاق ويعني بيان الله. فنقول تنقسم الأخلاق إلى جبلية فطرية وإلى تخلقية مكتسبة. فهناك أخلاق جبلية فطرية. سبحان الله، هذا من رحمة الله عز وجل بالإنسان أن يجبله وأن يفطره على الأخلاق الحسنة. نعم، فهناك أخلاق جبلية يعني مجبول عليها الإنسان، مجبول بمعنى مفطور، وهناك أخلاق مكتسب. طيب، ما هو الدليل على هذا التقسيم؟ الدليل على هذا التقسيم عدة أدلة. من هذه الأدلة ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس، وفد عبد القيس لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الوفود لما كانت تأتي النبي صلى الله عليه وسلم في عام الوفود في العام التاسع من الهجرة، فكان منهم وفد عبد القيس قبيلة، وكان هذا عبد القيس كان سيدهم. فلما يعني دنوا من المدينة، فتهيأ الوفد، عدلوا ثيابهم ومنظرهم، فتخلف عبد القيس عنهم ليصلح متاعهم، يرتب لهم المتاع، ثم بعد ذلك يعني جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكان مما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خلقين يحبهما الله، إن فيك خلقين يحبهما الله، الحلم والأناة. سبحان الله، نحن في يعني في هذا الدرس إن شاء الله أيضا كما أننا سنجمع قواعد في الأخلاق، فسنجمع أيضا قواعد الأخلاق، يعني الأخلاق التي هي قواعد لغيرها: الصدق، الحلم، الأناة. فإذا أنا يعني نكلف يعني أختي، إحداهما تكتب لنا قواعد في الأخلاق، والأخرى تكتب قواعد الأخلاق. كلما مر علينا يعني شيء نكتبه، وإلا لو كان عندي مصنف جاهز ما كنا احتجنا له، لكن طبعا نحن فوجئنا بالعنوان، فمن أجل هذا نحن كأننا نجمع لهذا الآن، ولعل هذا بعد ذلك يكون يعني كتابا نافع. يحبهم الله الحلم والأناة، يعني هذان الخلقان وحدهما كفيلان بإصلاح الإنسان، يعني يكون حليم ويتأنى في الأمور، يتأنى في الأمور. ولازلنا نسمع الناس يقولون في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. نعم، وقد دل الحديث النبي صلى الله عليه وسلم على مثله، أن العجلة من الشيطان وأن التأني من الله عز وجل. إن فيك خلقين يحبهم الله، الحلم والأناة. فقال الأشد: أتخلق بهما أم جبلني الله عليهما؟ هذا هو الشاهد. يعني الأشد يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يعني هذان الخلقان، يعني أنا تخلقت بهما، اكتسبتهما، تعلمتهما، أما أن الله تعالى جبلني عليهما؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل الله جبلك عليهما. فقال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما. هناك لفظ آخر، طبعا الحديث في صحيح مسلم وله لفظ آخر، قال الأشج للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، قديما أو حديثا؟ قديما يعني إيش؟ قديما يعني الفطرة، جبلني الله عليهما، أو حديثا بمعنى أنني اكتسبتهما وتخلقت به. إذن هذا أول دليل على هذا التفسير. طيب، دليل آخر قوله صلى الله عليه وسلم: إن الأمانة، يلا الأخت التي تكتب، هذا خلق الأمانة، يعني الآن لو تكتب تكتب الحلم والأناة بعدين الأمانة، كلما مر علينا خلق نكتبه، وكلما مر علينا قاعدة في الأخلاق نكتبه. نعم، وجاء على بالي الآن لماذا يعني نخصص واحدة؟ الكل، الكل يكتب وجده ورقة، ورقة قواعد في الأخلاق وورقة قواعد الأخلاق، وبعدين في النهاية بنجمع. نعم، إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال. جذر، جذر يعني إيش؟ يعني أصل. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، يعني مما فطر الله عز وجل عليه عباده الأمان سبحان الله، ويأتي الناس ويغيرون هذه الفطرة بالخيانة وغيرها. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم نزل القرآن، ثم نزل القرآن، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، يعني علاوة على الفطرة. الله أكبر. ففي هذا الحديث دليل على هذا التقسيم، وفيه أيضا أن مصدر الأخلاق المكتسبة الكتاب والسنة، الكتاب والسنة هذا مصدر الأخلاق. وأما ما عليه الناس من الأخلاق فننظر فيه، إن كانت موافقة للفطرة فهذا سيكون إجماع الناس، يعني مثلا العالم أجمع يجمع على خلق العدل، الناس كلهم يحبون العدل والناس كلهم يكرهون الظلم، فهذا مما فطر عليه الناس. أو يكون الخلق مأخوذا من الكتاب والسنة، فدوما عندما ننظر إلى الأخلاق نزنها بهذا، إما أن تكون أخلاق فطرية أجمع عليها الناس، وإما أن تكون أخلاق من الوحيين من الكتاب والسنة. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن وعالم من السنة. دليل ثالث على هذا التقسيم قوله صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن. الله أكبر. شوف الناس عندما يفتشون في الأرض للتفتيش عن المعاد، أحيانا يجدون ذهبا، وأحيانا يجدون فضة، وأحيانا يجدون حديدا، وأحيانا يجدون يعني معدنا لا فائدة فيه. فكذلك الناس، لأن الله تعالى لما خلق آدم خلقه من قبض من جميع الأرض، أخذ ربنا قبض من جميع الأرض فخلق منها آدم، فجاء بنوه على قدر الأرض، منهم الطيب والخبيث، ومنهم السهل والحزن، كما أن الأرض تتفاوت، أرض طيبة خصبة ينتفع بها الناس، وأرض يعني سبخة ما تخرج شيئا. فكذلك الناس، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تجدون الناس معادن، وفي لفظك معادن الذهب والفضة. قال: خياره في الجاهلية، خياره في الإسلام. هذه الفطرة، ما هو خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام، هذا إنما يكون في الفطر، إنما يكون بالفطر. ربما نجد يعني كفارا لكن فيهم خصال طيبة، نقول هذه من بقايا الفطرة. نعم، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام. قال: إذا فقهوا أو فقه أو فقه، القاف مثلثة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ففيه أن الأخلاق منها الفطري ومنها المكتسب. دليل رابع، دليل الرابع على هذا التقسيم، لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيع، البيع من النساء، فكان مما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليه البيعة قال: ولا تزنوا، كما في القرآن: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. فلما النبي صلى الله عليه وسلم أخذ البيعة وكان من ضمنها يعني ولا يزنين، فقالت هند امرأة أبي سفيان، قالت بمقتضى الفطرة، قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ يعني أنها تتحجب من هذا، أن الحرة ما تزني. قالت: يا رسول الله، أو تزني الحرة؟ فالحرة المفطورة على الأخلاق السليمة، الأخلاق الصحيحة، الأخلاق الحميدة، الأخلاق الفاضلة، لا تزني ولا تأتي بشيء من هذه القاذورة. فإذا هذا بالنسبة للنقطة الثاني. وأيضا هناك يعني دليل خامس على هذا التقسيم، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستعف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. ومن يتصبر، يتصبر يعني يتعلم الصبر، يستعف يعني يتعلم العف. نعم، فإذا هذا من ضمن الأخلاق الصبر والعف. اكتبنا الآن، يعني أنا أملي عليكم الآن، كتبنا يعني أول شيء في كلام ابن القيم ذكرنا ماذا؟ الصبر والعف والشجاعة والعدل، وذكرنا الحلم والأناة والأمانة. نعم، ومن يستعف يعفه الله، يستعف يعني يكتسب العفة ويتعلمه، ومن يتصبر يتعلم الصبر. نعم، هذه يعني خمسة أدلة على ماذا؟ على هذا التقسيم، على هذا التقسيم. النقطة الثالثة بهذه المقدمة جوانب الخلق، جوانب الخلق. الخلق له ثلاثة، له ثلاثة جوانب. الخلق له ثلاثة جوانب. الأخلاق مع الله، والأخلاق مع الناس، والأخلاق مع النفس. وبهذا نعلم أن الأخلاق هي الدين كله. نعم، الأخلاق مع الله، وذلك بتوحيده سبحانه وتعالى وإخلاص العمل له، ووصفه بما وصف به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني التوحيد بأنواعه الثلاث. فهذا هو حق الله عز وجل. فالأخلاق مع الله بتأدية حق الله عز وجل، كما في حديث معاذ: يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ الحديث. نعم، إذن هذه جوانب الإيش؟ جوانب الخلق. النقطة الرابعة وهي أطولها، وهي الأخلاق في الإسلام، الأخلاق في الإسلام. الأخلاق في الإسلام، قبل أن ندخل فيها، الأخلاق في الإسلام لها جانبان، أو لها معنى يعني. نعم، الأخلاق في الإسلام لها معنيان أو جانبان أو إطلاقان: إطلاق عام وإطلاق خاص. ويعني كما مر علينا من قبل في دروسنا، يعني غالب مصطلحات دين الإسلام تكون عامة وخاصة. فمثلا الإسلام نفسه، الإسلام له إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام الدين كله، الدين كله ظاهرا وباطنا، كما قال سبحانه: إن الدين عند الله الإسلام، وكما قال سبحانه: من يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. هذا الإطلاق العام. قاموا الإطلاق الخاص، الإطلاق الخاص في مقابل الإيمان، الإيمان الأمور الباطنة، والإسلام الأمور الظاهرة. فكذلك الأخلاق، الأخلاق لها إطلاقا، يعني هذا نعبر بالتعبير هذا أحسن، لأن ذكرنا قبل ذلك جوانب الأخلاق أنها ثلاث: مع الله ومع الناس ومع النفس. فالأولى هنا أن نقول الأخلاق لها إطلاقا، إطلاق عام وإطلاق عام. أما الإطلاق العام فهو الدين كله، هو الدين كله، من القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وأما الإطلاق الخاص فهو القيام بحقوق العباد، القيام بحقوق العباد. وهذا الذي يعني يفهم عند الإطلاق، عندما نقول الأخلاق والأخلاق وهذا إنسان على خلق و فإنما يعني الناس القيام بحقوق الإيش؟ بحقوق الناس. الأخلاق لا إطلاق، من الإطلاق العام الدين كله، من القيام بحقوق الله وحقوق عباده. وأما الإطلاق الخاص فهو القيام بحقوق العباد. والقيام بحقوق العباد كثير في القرآن، بل أنا تتبعت السور، تتبعت المصحف من أوله إلى آخره، فوجدت عجبا، وجدت أن كل سورة من سور القرآن فيها أخلاق. الله أكبر. حتى سورة، أقصر سورة في القرآن، إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، أنعمنا عليك بالنعم الكثيرة ومن ضمنها الكوثر. طيب، فإذا إيش الخلق مع الله تجاه هذه النعمة؟ فصل لربك وانهر، أخلص لله عز وجل. فسبحان الله، هذه أخلاق. ثم جاء فيها الأخلاق الذميمة، إن شانئك، إن مبغضك هو الأبط. فسورة الكوثر التي هي أقصر سورة في القرآن هي سورة في الأخلاق. نعم. ولذلك يعني نحن سنطول في هذه النقطة حتى نبين أن كتابنا هذا القرآن هو كتاب أخلاق بمعناها العام. وصدق ابن عباس رضي الله عنهما لما فسر قوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم، قال على دين عظيم، هو هذا الدين. نعم. طيب، قلت ومن منهج القرآن في تقرير الأخلاق بمعناها الخاص أنه يأتي مقرونا بحقوق الله تعالى. هذه قاعدة، الذين يكتبون القواعد يكتبون هذه القاعدة، أن القرآن في تقريره، نقول القرآن في تقريره لحقوق العباد يقرنها بحقوق الله تعالى. طيب لماذا؟ وذلك لأمرين. الأمر الأول أن القيام بحقوق الله يعين على القيام بحقوق الناس. سبحان الله، الإنسان الذي يصلي ويحسن صلاته كيف تقبل الناس له؟ الناس يتقبلونه ويحبونه ويفرحون بلقائه لأنه أدى حق ربه سبحانه وتعالى. فالقيام بحقوق الله من أكبر العون على القيام بحقوق عباده. ومن هنا نعرف السر في تخلل آية سورة البقرة. نحن إذا جئنا في آيات الإيش، في آيات آيات الطلاق والنكاح والرضاع، الحياة الزوجية عموما، نجد في ثنايا هذه الآيات سبحان الله حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فكثير من المفسرين يتحيرون، يقولون إيش مناسبة هذه الآية؟ والجواب هو هذا، أن القيام بحقوق الله تعالى مما يعين على القيام بحقوق عباده. وكذلك في ثنايا آيات المعاملات بالماء في آخر السورة، سورة البقرة، وذكر الربا وغير ذلك، قال سبحانه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. وقبلها يمحق الله الربا ويربي الصدقة. نفس الشيء. فإذا هذه قاعدة مهمة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه لا يكفي أنه لا يكفي فقط القيام بحقوق الله تعالى حتى يقوم بحقوق عباده. الله أكبر. وها هنا حديث يدل دلالة تامة على هذا الذي ذكرنا، أن العبد لا يقوم بحق الله حتى يقوم بحق العباد. ما هو هذا الحديث؟ هذا الحديث يخصكن أيتها الأخوان، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. سبحان الله. لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. نعم. إذن هذه من القواعد. إذن لازلنا في هذا، أن الأخلاق في الإسلام لها إطلاقا، إطلاق عام دين الإسلام كله، وإطلاق خاص وهو ما يتعلق بحقوق العباد. ومنهج القرآن في حقوق العباد أنه يذكرها مقرونة بحق الله عز وجل، لأن القيام بحقوق الله من أكبر العون على القيام بحقوق العباد، والثاني أنه لا يتم القيام بحق الله عز وجل حتى يقوم بحقوق العباد. ولذلك أي خلل أيتها الأخوات في حقوق العباد دليل على خلل في حقوق الله عز وجل. أي خلل في حقوق العباد الذي يغش الناس ويخدعهم ويكذب عليه، نقول هذا عنده خلل في حقوق الله عز وجل، لا يهتم بصلاته ولا بأداء الواجبات ولا بترك المحرمات، فالخلل في حقوق العباد دليل على الخلل في حقوق الله عز وجل. نعم. والقيام بحقوق الله عز وجل يهذب النفس ويزكيها فتقوم بحقوق العباد، طيب نذكر أدلة على هذه النقطة المهمة. في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا حق الله عز وجل. الآن نشوف: وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا. الله أكبر. فبدأ سبحانه بحق الله، ثم بحقوق العباد، ثم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. نعم. بل العجيب أنه سبحانه يعني بعد حقه في التوحيد مباشرة ذكر حقوق عباده، ثم جاء بالعبادات من الصلاة والزكاة. فاشتملت الآية على حقوق العباد محفوفة قبلها وبعدها بحقوق الله. قال ابن كثير: فأمرهم أن يعبدوا ولا يشركوا به شيئا، وبهذا أمر جميع خلقه، وهذا هو أعلى الحقوق وأعظمه، وهو حق الله تعالى أن يعبد وحده لا شريك له. ثم بعده حق المخلوقين. قال: وآكدهم وأولاهم بذلك حق الوالدين. قال: وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسنا بعدما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعل، فجمع بين طرفي الإحسان الفعل والقول. نعم. فالذين يذهبون ويأخذون الأخلاق من أفلاطون وأرسطو و و و يعني هل عرفوا يعني قدر كتابهم؟ قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه شرفكم. نعم. وقال الشيخ السعد رحمه الله أيضا في هذه النقطة المهمة، يعني في بيان الأخلاق بمعناها الخاص، وأن أداءها إنما يكون بالقيام بحق الله عز وجل، قال: ولما كان الإنسان لا يسع الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، وهو الإحسان بالقول، وهو الإحسان بالقول. ومن أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده أن يكون الإنسان نزيها في أقواله وأفعاله، غير فاحش ولا بذيء ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد، مجاملا لكل أحد، يعني يظهر لهم أجمل ما عنده، صبورا على ما يناله من أذى الخلق، امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. وقال ابن رجب: هذا كله في الجمع بين حقوق الله وحقوق عباده، هذا هو الخلق. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى. إذن الأخلاق من التقوى ومن الدين ومن الصراط المستقيم. قال: هذا من خصال التقوى، يعني اتق الله حيثما كنت وخالق الناس. طيب، خالق الناس بخلق حسن، هذا من خصال التقوى، فلماذا أفرد بالذكر؟ نعم، قال: وإنما أفرده بالذكر للحاجة إلى بيانه. الله أكبر. فإن كثيرا من الناس يظن أن التقوى هي القيام بحق الله دون حقوق عباده، فنص له على الأمر بالإحسان، بإحسان العشرة للناس، بإحسان العشرة للناس، فإنه كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعثه إلى اليمن معلما لهم ومفقها وقاضيا، ومن كان كذلك فإنه يحتاج إلى مخالقة الناس، يحتاج إلى مخالقة الناس بخلق حسن، فهذه الوصية يحتاجها معاه. ثم قال ابن رجب رحمه الله، قال: وكثيرا ما يغلب على من يعتني بالقيام بحقوق الله والانعكاف على محبته وخشيته وطاعته، يغلب عليه إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. الله أكبر، نسأل الله العافية. يا أيتها الأخوات، نصيحة لي ولكن ولإخواني جميعا، إذا كنا نحن نعتني بالعلم النافع والعمل الصالح، الاعتناء بالصلاة والزكاة والصيام والحج قيام الليل، لكن ابن رجب يقول: كثيرا ما يغلب على من يعتني بحقوق الله، يغلب عليه إهمال حقوق العباد بالكلية أو التقصير فيها. قال: والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا، لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين. أليست هذه قاعدة في الأخلاق؟ نعم، هذه قاعدة، أنا أسجل عند الآن عند القاعدة السابعة. نقول يعني الجمع في الأخلاق بين حقوق الله وحقوق عباده، بحيث أنه لا يطغى جانب على جانب، لا يطغى جانب على جانب. نعم، وهناك أيضا مواضح كثيرة في كتاب الله عز وجل فيها الجمع بين حقوق الله وحقوق عباده، مثل الآيات مثلا في سورة آل عمران: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تأمل، أول ما ذكر من صفاتهم حقوق العباد، سبحان الله، يعني هذه أبلغ. نعم، الذين ينفقون في السراء والضراء، هذا من الأخلاق، والكاظمين الغيظ، هذا من الأخلاق، والعافين عن الناس، هذا من الأخلاق، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. التوبة هذه من الأخلاق مع الله عز وجل، استغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعل. وأيضا إذن عندنا موضع في سورة البقرة، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وأيضا موضع في سورة النساء، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. طيب، وموضع في سورة آل عمران وسارعوا، وهناك أيضا موضع جامع شامل في سورة الشورى، قال سبحانه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، هذا كله من حقوق الله. الآن تأتي حقوق الناس وحقوق النفس أيضا، وإذا ما غضبوا هم يغفرون يتجاوزون. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. هذا من جملة التوازن الذي ذكرناه. ليس معنى الإنسان رحيم أن يكون إنسانا ذليلا، لا، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. يعني ينتصرون؟ ينتصرون يعني عندهم قدرة على الانتصار ولكنهم يعفون ويصفحون. هذا معنى والذين إذا أصابهم البغي، يعني أحد بغى عليهم ينتصرون، يعني عندهم قدرة ولكنهم يملكون أنفسهم. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. في سورة الأعراف مثلا، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فإذا جئنا إلى سورة الحجرات فهي سورة أخلاقية. سورة الحجرات كلها في الأخلاق، الأدب مع الله، الأدب مع رسوله، الأدب مع الناس. وذكر سبحانه في آخرها، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فعلم أن الأخلاق مبناها على الإيمان، إلى أن قال سبحانه إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الجميلة. قال الشيخ السعد فإن الصدق دعوة كبيرة في كل شيء يدعى، يحتاج صاحبه إلى حجة وبرهان. نعم، أيضا هذا بالنسبة لي الأخلاق في الإسلام. وقد عرفنا أن لها إطلاقان، يعني جانب عام وجانب خاص. والأخلاق في الإسلام هي صفات المؤمنين المذكورة في القرآن. الذي يريد أن يعرف الأخلاق في الإسلام عليه بالكتاب والسنة. صفات المؤمنين المذكورة في القرآن، عند التأمل في القرآن تجد أن يعني جميع سوره قد اشتملت على الأخلاق بمعناها الواسع. وبنقف عند هذه النقطة الرابعة، ولازلنا فيها، سنطوف إن شاء الله في المرة القادمة في يعني كثير من سور القرآن، لنعلم حقا أن القرآن هو كتاب الأخلاق بأوسع معانيها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.